السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يحفظنا جميعا بحفظه، اللهم آمين يا رب العالمين. وطبعا في الفقرة الأولى كان فضيلة الشيخ محمد بسيوني في ضيافة فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام، أسأل الله عز وجل أن ينفع بهما. وفي هذا اللقاء وهو اللقاء الثالث على التوالي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد، سوف نتكلم بإذن الله تعالى عن موضوع في غاية الأهمية حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني من الأحداث العظيمة جدا التي مرت بحياته صلى الله عليه وسلم. وأشرف أن أكون ضيفا في ضيافة فضيلة الشيخ دكتور متولي البراجيلي. أهلا مرحبا يا دكتور.
أهلا بك سيد أحمد، ربنا يبارك فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين. تحدثنا أمس والأسبوع الماضي عن الشدائد التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعضها، واليوم نتحدث عن موقف عصيب وشديد مرة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو حادثة الإفك. فكيف بدأ حديث الإفك وكيف واجهه النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حديث الإفك كان الهدف الرئيس منه هو تقويض بيت النبوة وبالتالي القضاء على الإسلام، هذا كان الهدف الرئيس، فليس هو مجرد كلام
مصاطب يعني،
إنما هو كان الهدف الرئيس منه وكان تخطيط وتدبير ابن سلول وجماعة المنافقين واليهود هو هدم بيت النبوة وبالتالي القضاء على الإسلام. وهو من أشد ما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنا أعتبره هو أشد ابتلاء وقع على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى الأنبياء وعلى سائر يعني النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الابتلاء هو ابتلاء لم يتعرض له نبي قط. ستقول يوسف عليه السلام اتهم في عرضه. يوسف عليه السلام أبطال قصته برؤوه في الحال، فهو بريء من أول ما شهد الشاهد، وهو بريء
وشهد شاهد من أهله.
أيوة، فهو بريء فبرئ في الحال. لكن الأمر يختلف مع الابتلاء الذي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين عائشة وصفوان رضي الله عنه. حادثة الإفك كيف واجهها النبي عليه الصلاة والسلام وكيف بدأت، يعني سريعا حتى نتمكن إن شاء الله
طبعا يعني نقف عليه. مهم إن احنا نعرف إيه أصل الحكاية. الحديث بدأ إزاي؟
نعم دكتور، بدأت في غزوة بني المصطلق، وهذه الغزوة التحقيق أنها كانت قبل الأحزاب، بعد نزول الحجاب وقبل الأحزاب. وفي هذه الغزوة حدثت مشاجرة ما بين غلام من الأنصار وغلام من المهاجرين، فالأنصاري كسع ضرب يعني الغلام ده المهاجري ضرب الأنصاري، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، وكادت تحدث فتنة وقتال. علم النبي عليه الصلاة والسلام فصارع لوأد هذه الفتنة في مهدها، وقال ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة.
العصبية
القبلية دي دعوها فإنها
منتن لقبيلته، وده بيتعصب لقبيلته.
كان ابن سلول هو عبد الله في سمع وكان يتمنى أن تشتعل النار، لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام وأذى الفتنة في مهدها فهو يريد أن يستثمر هذا. هو في كل مواقفه من أول ما أعلن الإسلام وهو يريد الفتنة، في كل موقف له تتتبعه كده هتجد انه يريد الفتن ويريد الطعن في النبي عليه الصلاه والسلام.
هو ما اسلمش عليه الصلاه والسلام، هو لم يسلم حقيقه، تظاهر بالاسلام.
نعم هو تظاهر فقط. ففي كل موقفه له تتبعناه، طبعا الوقت لا يسمح، تجد انه ما وجد في مكان الا احدث فيه فتنه. فهو لما راى ذلك اراد ان يستثمر ذلك، فجمع جماعه من رفاقه وقال لهم أنتم الذين فعلتم في أنفسكم ذلك، أنتم يعني أفسحتم لهم بلادكم وكذا وكذا وكذا. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.
يعني بنفسه الأعز والأخرى اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. وصل الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غلام هو زيد بن أرقم. رضي الله عنه، فصار على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن أبيا يقول ذلك. استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فأقسم بالله أنه لم يقل
كذبا.
كذبا. منافق يعني. وفي سقف النفاق العقدي أشد من
الكفر. تحدث كذب.
أيوة. فأقسم أنه لم يقل، وجماعة من الأنصار يعني قالوا يا رسول الله لعل زيدا أخطأ، يعني وهم في السماع. وزيد يقول القرآن جاء بعد ذلك مصدقا لرواية زيد ابن أرقم. لما قال ذلك الكلام ابن أبي بن سلول، وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وهو من خيار الصحابة
رضي الله عنه،
استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل، قال إن كنت قاتلا له فأنا أقتله حتى لا أرى أحدا يقتل أبي، ربما أثأر منه فأدخل النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، بل أحسن يعني رفقة أو صحبة أبيك. وعمر رضي الله عنه قال دعني أقتله يا رسول الله، قال لا، حتى ليقال إن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. طبعا كل موقف من ده يعني فيه فوائد
طبعا مراعاة كلام الناس وهذا يوضع في الاعتبار يعني.
أيوة نعم.
الناس هتقول إيه؟
الناس لا يعرفون، هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول، يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو. الذين يراقبون في الجزيرة العربية لا يعرفون أنه ينافق نفاقا عقديا، رجل يخرج معك في الغزو ويصلي معك وأنت تقتله، هذا ينفر الذين يراقبون من الدخول
إلى الإسلام في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة نعم.
عند الحمقى وال...
أيوة نعم. هذا الصواب.
نعم.
ورد أن ابنه وقف له وقال إنك لن تمر،
عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن
سلول. وقف له وقال إنك لن تمر من هنا إلا أن تقول إنك أنت الأزل وأن رسول الله هو الأعز
صلى الله عليه
وسلم. وقف له وقال لن تمر، فشوف ده يعني الولاء والبراء، فلم يمر يجعله يمر إلا أن قال إنه هو الذليل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. الغصة دي يعني كانت في صدر وفي قلب.
نعم معك كانت في قلب وفي صدر ابنه
ابن في ابن سلول،
عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. طبعا الابن هنا يقف على باب المدينة يعني يقول هذا الكلام.
أيوة.
لأبيه هو كلام صعب، لكن الولاء والبراء هو هنا حب النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على حب أبيه الذي هو منافق في الحقيقة، فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. نعم دكتور متولي نواصل. لا 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 بس
أغلق الهاتف ربنا في الشبكة يعني
الأمر هين يا دكتور. نواصل حديثنا بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك. فظلت هذه الغصة في قلب ابن سلول، ووجد الفرصة المناسبة فيما سيأتي. النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقضي على هذا الكلام وعلى هذه الفتنة وعلى قال أبي لم يقل أبي، ماذا قال ابنه، ماذا قال عمر،
بقى في لغط في كلام.
أيوة. فكيف واجه ذلك
صلى الله عليه وسلم؟
فأمر بالرحيل في وقت لم يكن يرحل فيه.
احنا لسه ما وصلناش لحديثة الإفك.
لا ما كل دي هنتجد انها مقدمات،
بنعرف مين هو عبد الله بن أبي بن سلول.
أيوة.
كبير
والأسباب. فرحل في وقت لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم ان يرحل فيه في جميع غزواته، وده احد الاسباب التي اخرت عائشة رضي الله عنها. فاعلن بالرحيل، فعائشة رضي الله عنها فوجئت بان النبي عليه الصلاة والسلام يرحل في هذا الوقت الذي لا يرحل فيه، فذهبت لتقضي حاجتها بعيدا عن المعسكر وتتوضأ وتتجهز للسفر، وكانت توضع في الهودج ويحملها جماعة من الرجال، وهي لا يرونها، إنما هم عندما يؤذن بالرحيل يحملون الهودج، حوالي 11 رجلا يحملون الهودج، وهي تقول إنه كانت نحيفة. يعني كان النساء في وقتها لم يهبلهن اللحم، يعني كانت نحيفة، بحيث أما يحمل 11 رجلا الهودج ويضعونه على الناقة لا يشعرون بالفرق، يعني نحيفة، يعني ما لا يشعرون أن الهودج ليس فيه أم المؤمنين عائشة. فكانهم لما تريد شيئا تدق لهم أو تنادي فينزلون الهودج، تذهب إلى حاجاتها وبعد ذلك يعني يرفعون الهودج. ذهبت لقضاء حاجتها وعادت ورأوها منتقبة، رأوها هي تدخل هودجة، فخلاص يبقى تأكدوا أنها في الهودج. قبل أن يحملوها طبع يدها على عقدها فلم تجده، كان هذا العقد من جزء زفار كما تقول بلد في اليمن يعني من العقيق، وهو المسألة ليست في قيمته المادية إنما أمها أدخلتها به على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنت تعرف طبعا أن احنا نعطي الأشياء بيكون لها قيمة معنوية قبل أن تكون لها قيمة مادية، لأن البعض يقول يعني عقد من الخرز يعني، لا يعني ده كان هدية
أمها
أمها عند دخولها على النبي عليه الصلاة والسلام، فعادت لتبحث عن عقدها في المكان ده، شيء طبيعي، ده تصرف طبيعي جدا إنها عادت تبحث عن عقدها في المكان الذي كانت فيه. فلما عادت كان حمل الرجال الهودج لأنهم رأوها تدخل ولم يروها وهي تخرج، فحمل الرجال الهودج وضعوه فوق الناقة وآذن النبي عليه الصلاة والسلام بالرحيل. عادت هي فوجدت النبي عليه الصلاة والسلام مضى بالناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مهموما بما حدث من هذه الواقعة، فمضى بالناس، فماذا تفعل؟ فجلست في مكانها وقالت إن النبي سيفتقدني
سيعودون
أو يرسل في طلبي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته مع أم من عائشة أنه يمشي بجوار ناقتها يحادثها، عندما يفعل ذلك سيفتقدها فيتوقف ويعود أو يرسل من يأتي بها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان مهموما بما حدث ومن كلام ابن سلول فإنه لم يأتي إلى الناقة ولم يتكلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، واستمر كالمنكل بهم، مشى ليلته ونهاره وليلته ونهار يعني حتى ضربتهم الشمس فآذن بالنزول فكلهم نام، يعني شوف أتعبهم حتى لا تثار هذه الفتنة مرة ثانية وأنسى الناس هذه الفتنة. هي أم المؤمنين عائشة جلست في مكانها وهذا التصرف طبيعي، لكن أود أن أشير هنا لماذا لم تخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها فقدت عقدها حتى يرسل من يبحث عنه؟ لابد أن تربط هنا ما بين أنها فقدت هذا العقد قبل ذلك، ليس في هذه الغزوة، لما نزلت آيات التيمم، لما فقدت عقدها أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى
صلى الله عليه وسلم،
وذهب الناس وكان لم تكن آيات التيمم نزلت، فذهب الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه يشكون أم المؤمنين عائشة، فذهب إليها وقالوا يعني لا يوجد ماء، حبست النبي ولا يوجد ماء عليه الصلاة والسلام، وجاء وقت الصلاة ولا يوجد ماء، فذهب إليها والنبي عليه الصلاة والسلام كان نائما على فخذها، فأخذ يضربها أبو بكر حبست الناس ولا ماء، حبست رسول الله ولا ماء، وتقول لولا مكان النبي عليه الصلاة والسلام على رجلي على فخذي لا 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 لانتفضت ألمت كده، لكنها كتمت الألم وأبو بكر يضربها، حبست الناس ولا ماء، حبست رسول الله ولا ماء عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك وجدوا العقد تحت الناقة، لما بعثوا الناقة وجدوا العقد، فربطت بين هذه وتلك.
ففي المرة الثانية يعني لعلها استحت أن تقول
طبيعي
أو طبيعي جدا
طبيعي
أنني فقدت العقد
يعني. في المرة الأولى حدث ما حدث ولامها أبوها بهذا الشكل، ففي المرة الثانية لن تخبر النبي، هي تذهب وتأتي بين، ده سؤال لماذا لم تخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فقد عقده
صلى الله عليه،
فعادت فأقامت في مكانها. صفوان بن المعطل كان النبي عليه الصلاة والسلام عينه على الساقة، وهو الذي يكون في آخر الصفوف
نعم.
فكان بعد الرحيل يعني الناس، فكان يصلي بالليل، إذا رحلوا بالليل يصلي بالليل ما شاء الله له أن يصلي، ثم بعد ذلك يصلي الفجر إنه لا يكون معه جماعة، ومع أول ضوء النهار يأتي إلى المكان المعسكر
ينظر ويترقب،
نسي سيفه نسي كذا نسي كذا،
يعني لعله في مؤخرة الصفوف يتفقد أحوال القوم ومن نسي أي شيء هو يعني يلتقطه في طريقه،
هو كده هو كان معينا لذلك، كان معينا لذلك، وليست في هذه الغزوة فقط، إنما هو كان على الساقة دائما يأتي بعد القوم، فعلى طبيعته أقام الليل وصلى الفجر مع أول ضوء النار حتى يرى ما فقد الناس في المعسكر، فاقترب فوجد سواد إنسان. أم عائشة نامت، هي يعني كانت رفع النقاب ونامت، لا يوجد أحد معها، وكان يعرفها قبل نزول الحجاب. الحجاب ده نزل من فترة قصيرة، يعني إيه، من قبل هذه الغزوة بفترة وجيزة كان يعرفها، فاسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. فغطت أم عائشة، قامت على استرجاعه وغطت وجهها
بنقابها
بنقابها
رضي الله
عنها. فما زاد عن ذلك، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قامت على استرجاعه فأناخ الناقة وأعطى ظهره لأم المؤمنين عائشة، ثم ركبت أم المؤمنين عائشة وهو أخذ بزمام الناقة ومشى يعني إيه بها حتى يدرك
رجل المؤمن يتقي الله عز وجل.
نعم.
حتى في زوج نبيه الكريم
إحدى أمهات المؤمنين تسألها، تقول لها يعني ألم يقل لك شيئا؟ قالت ما زاد على أنه قال إن لله وإن إليه راجعون من أول ما يعني إيه تنبه لي حتى وصل بي إلى
رضي الله عنه وأرضاه
إلى المعسكر. دخل بها يسحب الناقة إلى المعسكر. من الذي يراقب ويرى ويستثمر؟
عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبره.
أيوة. نعم. عليه لعنة الله.
نعم.
فلما نظر كده ومعه جماعة من المنافقين، قال والله ما نجا منها ولا نجت منها.
ده حال اللي في قلبه مرض.
أيوة. نعم.
البغيض والعياذ بالله، الذي يعني يريد أن يعني يسلط كرهه وحقده وحسده على النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعني بمجرد أن رأى هذا الموقف تأوله وبدأ يعني ينشر الخبر. نعم لعنة الله عليه،
قال هذا الكلام القبيح. ونحن دائما
وبعدين أقسم بالله
هل من بعيدا عن الناحية الشرعية، نحن من معتقداتنا براءة أم المؤمنين عائشة
رضي الله عنها وأرضاها،
ومن اتهم أم المؤمنين عائشة فقد كفر. ليس الاتهام أم عائشة، ولكن أنه كذب القرآن، يعني الذي برأها هو الله سبحانه وتعالى في القرآن،
سورة النور.
في سورة النور. فلو أنهم اتهموا أم المؤمنين عائشة بذلك، يعني معناه أنهم كذبوا القرآن، ومن كذب القرآن كافر بإجماع الأمة. فقال هذا، أنا أقول يعني أم المؤمنين عائشة صفوان ابن المعطل، لو أنهم عقلا كده يعني لو أنه يريد أن يقع في الفاحشة أيفعل ذلك؟ وأم عائشة تفعل ذلك؟ يعني
الله.
سبحان الله، يعني ينتظر ثم يأتي بها على رأس القوم ويدخل بها على الناس، لم يكن يظن ولا هي تظن أن يتحدث الناس بذلك أو أن يشك أحد في ذلك، لكن الذي حدث كان ابتلاء شديدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحرك، ووصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء المسير
صلى الله عليه وسلم، اللي هي الشائعة أو حديث الإفك الذي تناوله وتولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول.
أبي بن سلول،
يعني الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو
في أثناء العبد.
وهو في المسير.
نعم
صلى الله عليه وسلم،
كان ابتلاء شديدا
طبعا
على النبي صلى الله عليه وسلم، أشد ما تعرض له من ابتلاء لأمور كثيرة، ومن هذه الأمور شدة محبتي لأم من عائشة.
من أحب الناس إلى قلبك يا رسول؟ قال عائشة.
قال عائشة.
ومن الرجال قال أبوها صلى الله عليه وسلم، يعني
ده صحيح.
أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، فالأمر صعب.
مكانة
صعب.
مكانة خاصة عند النبي
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام، وجبريل أقرأها السلام والنبي يبلغها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا بوحي، رأى في المنام مرتين يأتي بها الملك في سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، ويقول هذه زوجتك
رضي الله عنها،
فتزوجها بوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول خطوات المواجهة بقى لهذا الابتلاء، لهذه الشدة العظيمة، أنه صبر عليه الصلاة والسلام. أنا قلبت في كتب السيرة أنظر هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلمة واحدة يعني يشكو فيها
صلى الله عليه
وسلم، أو يتكلم بكلمة قال فيها كذا أو قال كذا،
التزم الصمت
تماما
صلى الله عليه وسلم.
الفتنة الأولانية الأولى أرسل إلى ابن سلول، وابن سلول قال أقسم أنه ما قال،
لا يخرجن الأعز منها الأذى.
أيوة.
أرسل إليه أقسم أنه ما قلتش.
لكن
هنا سكت صلى الله عليه وسلم.
ده بقى الصبر الجميل. صبر تماما على المسألة وابتلع هذا الألم الشديد في قلبه عليه الصلاة والسلام، يتعلم منه كيف نصبر هذا الصبر الجميل، واستمر حتى وصل إلى المدينة. يبقى أول ما واجه به النبي عليه الصلاة والسلام حادثة الإفك الصبر الجميل، لم يتكلم مع أحد
لا
على الإطلاق،
لا معها،
لا
ولا مع سيدنا صفوان،
لا
ولا مع الناس،
لا
إنما لزم الصمت صلى
لزم
الله عليه وسلم.
الصمت تماما
صلى الله عليه وسلم، وما تكلمش مع أي يعني حتى مع أبيه،
لا
سيدنا أبي بكر.
لا لا لا، سيأتي بقى مرحلة ثانية. يبقى أولا التزم الصبر الجميل عليه الصلاة والسلام، ولم يشكو ولم يتكلم ولم يفعل شيئا، لأن الأمر يمس بيته ويمس عرضه. وكما قال ابن عباس وصح عنه، قال: لم تزني زوجة نبي قط، تكفر لكن لا تزني.
يعني حتى الخيانة الثابتة لزوجتي سيدنا لوط وسيدنا نوح خيانة عقدية،
أيوة
كفر.
أيوة.
فخانتهما مش خيانة فراش،
لا لا،
دي خيانة دين.
أيوة.
وكفر مقابل الإيمان.
نعم.
نعم.
لأن الزنا يعود على النبي
عليه الصلاة.
يعني الرجل لو قيل له إن زوجتك ماتت أم زنت يتمنى أن تكون ماتت، ولا يسمع أنها زنت، وهذا يؤثر على دعوة النبي، كيف يدعو الناس إلى الأخلاق وإلى الدين وبيته يرتاد. نعم. الرجال، فلا يصلح أن تكون زوجة نبي يعني إيه من هذا،
حفاظا على جناب النبوة.
أيوة. فسكت وصبر عليه الصلاة والسلام، وظل هكذا في المدينة يتحمل هذا الألم. لكن وأم المؤمنين عائشة من فضل الله عليها أنها لم تسمع ولم ينقل إليها، وأصيبت بمرض طرحها الفراش لمدة شهر أو قريبا من شهر، لا تخرج ولا تدخل ولا يأتيها أحد، فلم تسمع بما يدار حولها تماما. والخبر يدور
في المدينة،
في المدينة، وابن سلول في كل مساء يجمع الناس ويزكي النار، يعني إيه في هذا الأمر حتى لا ينسى الناس. وابن سلول هكذا. وللأسف أنه دخل جماعة من أفاضل الصحابة،
سيدنا مصطح وسيدنا حسان بن ثابت.
أيوة. وحمنة رضي الله عنه،
بنت جحش.
أيوة.
رضي الله عنهم وأرضاهم. تحدثوا مع القوم ولا كان حديث يعني؟
كانوا ينقلون الكلام.
ينقلون الكلام
ويتحدثون.
يعني وقعوا في التصديق.
أيوة.
صدقوا كلام هذا الرجل،
أو على الأقل نقلوا، كانوا يشاركون في نقل الكلام. وأنت تعرف أنه في هذه الأمور أنه الإنسان تحسن الظن ولا تنقل كلاما قبيحا،
يعني الإنسان لما يستمع إلى هذا الكلام من أي أحد المفروض يقول له يا هذا اتق الله.
أيوة.
واسكت.
ده صحيح،
مش يتناقل أو ينقل الكلام من شخص إلى آخر حتى إذا لم يكن مصدقا.
أيوة.
فهو وسيلة من وسائل نشر الشائعات.
ده صحيح.
نسأل الله السلامة.
ما هو أي يعني كلام لو أنك لم تنقله ولم يتوسع فيه الناس بيموت.
شيء ما شفتوش بعينيك المفروض تتقي الله وتسكت.
ده صحيح.
ولا توسع دائرة الاتهام.
فصار الكلام يدور في المدينة وينقله هؤلاء الصحابة، والصحابة ليسوا بمعصومين
رضي الله عنهم وارضاهم.
فاستمر الأمر هكذا، زاد الحد، زاد عن الحد، وبدأ جماعة من أفاضل الصحابة يخوضون فيه، فكان لابد من أن ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام مرحلة ثانية، إن المسألة قد يقع فيها أفاضل الصحابة.
يعني خرج من دائرة الصمت.
أيوة. خرج بقى من الصبر الجميل إلى أن يشاور أقرب الناس إليه الذين يدخلون ويخرجون على معه. فشاور علي بن أبي طالب وأسامة ابن زيد رضي الله عنهم. أما أسامة فقال: هم أهلك ولا نعلم عنهم إلا خير،
جزاه الله خير.
أما علي رضي الله عنه فقال: إن الله لم يضيق عليك، والنساء سواها كثير. ثم قال يعني معناه أنه يعني اتركها طلقة،
معناه فارقة يعني.
ثم قال له، عاد عن هذا وقال: أسأل الجارية تصدق. بريرة، الجارية تعرف مداخلها ومخارج، أسأل الجارية تصدق. علي بن أبي طالب هنا لم يعني وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حزينا،
هو لم يتهم السيدة عائشة
لا.
رضي الله عنها،
قال اسأل الجاري،
إنما هو أراد أن يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحزن والألم،
قال يطلقها تطليقة حتى ينزل التبرئة من الله سبحانه وتعالى ثم يعيدها حتى. لكن لو كان النبي طلقها كان ثبت عليها الأمر عليه الصلاة والسلام. فهو قال عاد وقال اسأل الجارية تصدقك، فجاءوا ببريرة اللي هي ملازمة لأم المؤمنين عائشة، وأخذ علي رضي الله عنه يسأله حتى صرح له، قال إنهم يقولون إنها فعلت كذا وكذا، حتى ضربها. فبريرة تقول والله ما آخذ عليها إلا أنها تنام عن عجينها حتى تأتي الداجن فتأكله
الفراخ
ايوه او المعيز الصغير
او المعيز الصغيرين،
ده اللي واخداه عليها لصغر سنه تعجن وتروح نايمه
رضي الله عنها.
ده اللي واخداه. وقالت اني اشهد انها، قالت ان عائشه كمثل الذهب الاحمر
رضي الله عنها،
كمثل التبر الاحمر. ثم قالت كلمه لما اشتدوا عليها، قالت وان فعلت يا رسول الله فان الله سيخبرك. شوف القاها بقى
في يقين،
ايوه
الامر مش سهل، في وحي ينزل من السماء.
شوف اول ما تنبأت قالت فان الله سيخبره. فالنبي عليه الصلاه والسلام بعد ان اتخذ المرحله الثانيه هذه لم يصل الى شيء، صلى الله عليه وسلم. فانتقل الى المرحله الثالثه، ان يواجه الطرف اللي هي أم المؤمنين،
أن يواجه أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
هي تقول ما رابني في مرضي في طوال الشهر ده وهي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كعادتي، كان يدخل علي يقول كيفتيكم ويمضي، لم يكن يبتسم، مهموم. هو لا يتهمها لأنه يعرف أن الذي زوجه عائشة هو الله سبحانه وتعالى، لكن الكلام يدور في المدينة. فكان مهموما عليه الصلاة والسلام، فيدخل عليها يسأل عليها في مرضها ولا يزيد على كيفتيكم، فتقول لم يكن كعادته مع ولا تعرف شيء
كيفتيكم، لعل مشاهد أو مشاهدة
كيف حالكم
كيف حالكم
كيف حالكم. بعد قريبا من الشهر والنبي عليه الصلاة والسلام لم يوحى إليه بشيء في هذا الأمر
صلى الله عليه وسلم،
فهي خرجت تقضي حاجتها كشأن النساء في ذلك الزمان مع أم مصطح.
وسيدنا مصطح تكلم مع من تكلم،
أحد الذين تكلم
وده كان له موقف مع سيدنا أبي بكر ونزل فيه القرآن.
وكان يتيما وأبو بكر رضي الله عنه كان يرعاه هو أمه اللي هي خرجت مع
يتيما فقيرا وسيدنا أبو بكر كان
يرعاه تماما هو أمه،
شؤونه المالية
هو قريب لأبي بكر رضي الله عنه
وخاض مع القوم
للأسف فلما مضي لقضاء حاجاتها قبل مكان يسمى المناصع بعيدا عن الناس، فتعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح، يعني إيه؟
دعت عليه
على ابنها. فأم عائشة أنكرت عليها وقالت بئس ما قلت، تسبين بدريا
رضي الله عنه وارضاه،
تشتمي بدري. فقالت أي هنتاه، يعني يا غافلة
مش عارفة بيقول عنك إيه
أو يا ساذجة
أو ماذا يقول.
فقالت ماذا حدث، فقالت لها الأمر بقى، هي لم تكن تعرف فبينت لها ما يقال، فكانت ذهبت لقضاء حاجات فلم تقضي حاجتها واشتد عليها المرض كأشد ما يكون قبل ذلك، وكانت هي وصلت لمرحلة النقاهة،
وشيء أصله شيء مش متوقع.
أيوة
إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج رسول الله وبنت سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي بقى يعني الطهر كله والعفاف كله
صحيح.
وبيبقى لما حد يكون أمين وطاهر وعفيف
ويتهم بذلك
بيبقى فيه إلام شديد
صحيح،
فطبعا لازم هيشتد المرض،
اشتد عليها المرض
صحيح.
ورجعت إلى البيت للنبي عليه الصلاة والسلام تقول واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمرض عند أبوي، ما بقى لها شهر أصلا. قالت وما يعني كانت نيتها أن تتأكد من الخبر من أبوي، وهل علم الرسول عليه الصلاة والسلام وهل علم أبواها. فذهبت إلى أبويها فعلمت، أن سألت أمها فقالت أنها تعلم، هل علم أبي، قالت لها يعلم، هل علم رسول الله، علم رسول الله. ده من أول ما قيل الكلام. قالت ف فأخذت أبكي ليلتين متتاليتين وأخذتني حمى النافض، يعني بتتنفض كده يعني إيه؟
من شدة الإيلام والحزن
والوجع. في بيت أبيها وأمه. النبي عليه الصلاة والسلام كان اتخذ خطوة معذرة قبل أن يواجه أمة ماشية وقبل أن يذهب إليه. هذه الخطوة لما وجد أن الناس وفاضل الصحابة يخوضون في هذا الأمر وينقلونه ولا ينكرونه، لأن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر وقال يجعل المسألة بين الناس بين الصحابة، وهالأمر انتشر ويعني إيه دار في جنبات المدينة،
بقى حديث المدينة حديث القوم،
وانشغل الناس عن الدين وعن كل شيء بهذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضع حدا لذلك، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والكلام عن عرض النبي عليه الصلاة والسلام هذا واجب متحتم على كل واحد منا
يكفر به من تعرض.
أيوة نعم. فوقف على المنبر وقال من يعذرني في رجل بلغ أذاه إلى أهل بيتي؟ فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال أنا يا رسول الله إن كان من الأوس قتلته، وإن كان من إخواننا من الخزرج فمرنا نفعل فيه ما تشاء. فقام سعد بن عبادة لأنه كان سيد الخزرج، فقال يعني أنت يعني تكلم كلاما شديدا. فقام أسيد بن حضير وابن عم سعد بن معاذ واتهم سعد بن عبادة، قال إنك منافق وإنك تدافع عن المنافقين، هذا ليس بصحيح، ولكن أخذته الحمية.
نعم.
وكاد أيضا أن يقتتل الفريقان
وكلهم أصحاب فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وشوف النبي يقف على المنبر عليه الصلاة والسلام والمسألة تخص وتخص أهل بيتي وتخص المؤمنين، والحيان كاد أن يقتتل وقال موعدنا الحرة،
هم الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم،
موعدنا الحرة. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام فسكت الناس
رضي صلى الله عليه وسلم.
إذن لم يصل في هذه الخطوة إلى شيء، يعني هذا تحدث فتنة لم يبقى بقى إلا المواجهة. فليذهب إلى أم المؤمنين عائشة مع يقينه أنها بريئة، لكن هو لابد أن يواجهها. فذهب لأول مرة لزيارتها في بيت أبي بكر، فوجدها وجد عند أنا بسرع عشان الوقت
نعم نعم أعلم
وجد عند يجلس بجوار فراشها
نعم وجدها على هذه الحال.
أي وجد أبا بكر وجد أمها، وجد امرأة من الأنصار جاءت تزورها وتبكي فقط لحال أم المؤمنين عائشة من شديد محبتها لأم المؤمنين عائشة. ووجد أم المؤمنين عائشة تنتفض السرير عمال ينتفض كده ينتفض
كأنها حمى.
فسأل أمها فقال أخذتها حمى النافض، يعني حمى برعش سخنة وبترتعش. فقال لعلها النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلها وصل إليها ما يتكلم به الناس، وقالت وصل، يعني ما كانش وصل إليها قبل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وقال يا عائشة إن العبد إذا وقع في ذنب وتاب تاب الله عليه. فقالت يا أبا عندما سمعت هذا الكلام قلص دمعي وأردت أن أتذكر اسم والد يوسف عليه السلام يعقوب،
نسيت اسم سيدنا يعقوب،
نسيت
قالت أبو يوسف.
أيوة. وإنسان عند شدة المصيبة قد ينسى المتعارف إيه؟ عليه
رضي الله عنه.
فقالت يعني إيه ما أقول إلا ما قال أبو يوسف.
أبو يوسف.
فصبر جميل والله مستعان على ما تصفه، وإن برأت نفسي لن تصدقوني. والكلام ليس للنبي عليه السلام ولا لأبوي
صلى الله عليه وسلم،
وإنما لهؤلاء الذين يأخذون.
هي فوضت أمرها
إلى الله،
إلى الله سبحانه وتعالى،
هذا صحيح.
نعم.
وقالت وأعطيت وجهي إلى الحائط والنبي يجلس، وأبي قالت لأبي بكر أجب رسول الله، فقال بماذا أجيب يا ابنتي؟ هيقول إيه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت لأمي أجيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت ماذا أقول يا ابنتي؟ تقول وأنا يعني أعلم أن الله سيبرئني في رؤيا يراها النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام ما كانتش طمعانة أو تطمع في منزل الوحي والقرآن، يعني
لكن لو كان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا لكان المنافقون دول قالوا ده بيقول،
ورؤيا الأنبياء وحي.
لكن هم كانوا سيقولون هو رأى رؤيا نحن لم نرى، يعني ما هو الذي قضى في أم من عائشة أيضا سيقول إنه هو الذي برأها. فكان الأمر يحتاج إلى أن تبرأ بوحي بقرآن وليس برؤيا. فقالت ونحن على ذلك والمرأة تبكي لحالي الأنصارية، فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يأخذه يعني إيه علامات نزول الوحي. في الوقت ده سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأمها أم رومان يقول أبو بكر أنا أنظر إليها وأنظر إلى رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
فأنظر إليها أرى البراءة والوجه المشرق فأعلم إن ابنتي بريء، وأنظر إلى رسول الله أخاف أن ينزل وحي على النبي عليه الصلاة والسلام فيه تصديق الخبر، خايف فيكون عارا علينا لا نستطيع أن نرفعه.
يعني الأزمة أو الحادثة الإفك أصابت مين؟ سيدنا رسول الله والسيدة عائشة وسيدنا أبو بكر.
أيوة نعم. والجماعة وصفوان
والأمر والأمر وسيدنا صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيعني
شديد
شديد يعني. حضرتك كنت تتحدث الآن واحد بيستحضر المشهد، مشهد مؤلم للغاية. نسأل الله العفو والعافية.
ده صحيح. فالنبي نزل عليه الوحي، وأنا قلبي مع أبي بكر والله في هذا الموقف لم ذكرت، أقول أنظر إلى ابنتي أجد وجهها في طفولة وبراءة فأستبعد عنها ذلك، أستبعد عليها يعني ذلك، وأنظر إلى النبي ينزل عليه الوحي لا مفر. قال فكشف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأول ما فعل أنه ابتسم
عليه الصلاة والسلام
قبل أن يتكلم. فلما خلاص رأى الابتسامة علم أبو بكر المسألة إيه؟ انتهت
صلى الله عليه وسلم.
فعزير
نزل الوحي بتبرئة أم المؤمنين عائشة.
أيوة.
ومين اللي برأها؟ إنه رب الله. العالمين سبحانه وتعالى. القرآن ينزل من فوق سبع سماوات، سورة النور.
سورة النور.
نعم. في
فالنبي عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام
نظر إليها وهو مبتسم
عليه الصلاة والسلام
وقال يا عائشة أما الله فقد برأك.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
نعم. عزيز رأيك. فالله سبحانه وتعالى برأ أم المؤمنين عائشة، ونزلت الآيات من سورة النور، وهي تقول كان شأني أحقر في نفسي من ذلك، يعني كنت أقول إنه ستنزل، يعني أرى النبي عليه الصلاة والسلام رؤية منامية كذا، لكن أن ينزل في القرآن يتلى إلى يوم القيامة تقول كان شأني أحقر في نفسي من ذلك. فقالت لها أمها قومي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فاحمدي، قالت والله لا أحمد إلا الله. طبعا حزينة. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر كان على يقين من تبرئة ابن زوجته، لأن الذي زوجها
والله
هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات،
سورة النور.
نعم. فعلى على وجهين في التفسير.
نعم.
والوجهان يصحان في أم من عائشة، الكلام الطيب للطيبين، أو أن الرجل الطيب لا يتزوج إلا طيب. فهذا الكلام إن لم يكن على رسول الله يكون على من؟
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. فقالت لا أحمد إلا الله، فحمدت الله سبحانه وتعالى، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقبل رأسه وجبينه، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عند أم المؤمنين عائشة، وهو وقف على المنبر وقرأ الآيات من سورة النور.
الله
أكبر. من أول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره اللي هو مين بقى؟
عبد الله بن أبي بن سلول.
عبد الله بن أبي بن سلول النبي عليه الصلاة والسلام
ده صاحب الشائعة،
ده هو
اللي بدأ الكلام.
أيوة.
نعم. عليه من الله ما يستحق.
اللهم آمين. والنبي عليه الصلاة والسلام حد القصف حسان بن ثابت
رضي الله عنه وارضاه،
اللي هو 80
وسيدنا مصطح
ومصطح
وحمنا. نعم.
وحمنا. نعم. اختلفوا في هل حد ابن سلول ام لم يحده، لان الله سبحانه وتعالى توعده بالعذاب.
طبعا ابن سلول ده لوحده.
ايوه. نعم.
لكن دول صحابه.
دول صحابه
وافاضل. وافاضل اقيم عليهم الحد وتابوا الى الله عز وجل.
تابوا الى الله والله
رضي الله عنه وارضاه،
تاب عليهم. حتى ان حسان بن ثابت، طبعا انت مواقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام ودفاعه عن رسول الله،
شاعر النبي عليه الصلاة والسلام.
وله مواقف كثيرة جدا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما في فتح مكة أراد أن يدخل مكة فتمس، قال لأبي بكر ماذا قال حسان في قصيدته عن فتح مكة، كان هو تنبأ أن النبي سيدخل مكة من مكان يسمى الكداء. فقال ندخل كما قال حسان، دخل من المكان الذي قال حسان إن النبي قال موعدنا الكداء، فدخل من هذا المكان. وأم منى
بعد حديثة الإفك بكثير
بكثير يعني. دي كانت في عام الخامس وفتح مكة في العام
الثامن يعني أيوة. ثلاث سنوات،
لكنه تذكر ما قاله حسان في قصيدته هذه،
يعني عفى عنه وكمان استبشر بكلامه رضي الله تعالى عنه وارضاه
وتمثل.
الوقت انتهى والحديث عن هذا الكلام ذو شجون، لكن يعني أسأل الله عز وجل أن يكون الدرس المستفاد منه قد وصل إلينا طبعا، وأن قد وعينا هذا الكلام جيدا. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين بحفظه، ودي محنة شديدة جدا مرت على النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتوقفون عند الحقائق ولا يتناقلون الكلام فيما بينهم بلا تثبت فتبينوا، فهذا أمر من الله عز وجل. فالإنسان يتثبت ولا ينقل الشائعات، نسأل الله العفو والعافية، ولا يتحدث عن أعراض المؤمنين والمؤمنات. دكتور متولي البراجيلي،
ربنا يبارك،
أحبك في الله،
أحبك
ومتعك الله بالصحة والعافية،
ربنا يبارك،
وجزاك الله عني كل خير،
ربنا يبارك.
المشاهدون الكرام وفيك بارك الله. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يتقبل. نعتذر ما استطعنا أن نأخذ اتصالات عشان الموضوع يكون متواصلا والفائدة تكون أعم، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل. اللهم آمين يا رب العالمين. أذكر بدعم قناة الندى الفضائية، قناة الندى قناة وقف لله عز وجل. جميع المشايخ الذين يأتون إليها يأتون حسبة لله عز وجل، والمشكلة في بث القناة وفي إنتاج البرامج وفي الديون المتراكمة على القناة منذ فترة كما تعلمون، يعني ورب درهم سبق 100,000 درهم. الأرقام مبينة على الشاشة وعلى شريط الرسائل. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.